منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا.
الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أفضل مبعوث بخير هدي في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة ومن سار بخير على نهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاسي ما في هذا الكون من نسم. وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. حياكم الله بياكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الشيعة في الميزان. تحدثنا عن الإمامة الشيعية على اعتبار أنها أهم أصول القوم بعد توحيد الله، بل لا يصح التوحيد ولا يقبل عندهم إلا بالاعتراف بهذه الإمامة المزعومة، ولذلك والوا وعادوا الأمة من أجلها، من أجل إمامة مزعومة لم تذكر لا في القرآن الكريم ولا في صحيح السنة النبوية أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، لا تصريحا ولا تلميحا، بل كفروا من لم يعتقد بإمامة الأئمة الاثنى عشر في دينهم. قالوا من حيث أنهم يوحى إليهم وينزل الله عز وجل عليهم كتبا مقدسة من السماء كما أنزل كتبه على أنبيائه ورسله، وهم لا يقولون شيئا ولا يفعلون شيئا إلا بالوحي في معتقد الشيعة. وكذلك من حيث أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن ينص على الأئمة واحدا فواحدا ثم ينصب الأئمة علي بن أبي طالب وولده من بعده للأمة. ثم الإمام في دينهم قد يكون مساو للنبي صلى الله عليه وسلم في الرتبة، وقد يكون أفضل من جميع الأنبياء، خال نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد يكون أفضل من جميع الأنبياء ومن جميع الرسل ومن جميع الخلائق، كما أكد على ذلك يوسف البحراني. وقلنا أن هذا منصوص كتبهم وأيضا من كلام مراجعهم المعاصرين ومعمميهم، وهذا معتقدهم أصلا. الأئمة أفضل من الأنبياء، كما بوب صاحب البحار بابا كبيرا بعنوان باب في أن الأئمة أفضل من جميع الأنبياء ومن جميع الخلائق، وأن أولو العزم من الرسل لم يكونوا كذلك إلا لحبهم لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وكذلك يوسف البحراني له مؤلفات عديدة في هذا الشأن، منها مؤلف بعنوان كتاب تفضيل الأئمة على الأنبياء، وآخر بعنوان تفضيل علي بن أبي طالب على أولي العزم من الرسل. يعني علي بن أبي طالب عنده أفضل من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا معتقد القوم. وقد سألنا الشيعة أسئلة مهمة في هذا الصدد نحتاج جوابا عليها، مجموعة من الإلزامات فيما طرحه الشيعة نحتاج منهم، ولنا حق أن يجيب علينا الشيعة في هذه الإلزامات وهذه الأسئلة التي نوجهها إليهم أولا، الإيمان بالرسل شرط أساسي في صحة الإيمان. الرسل لا يصح الإيمان إلا بهم، هذه من الضروريات الثابتة، أن الإيمان بالرسل شرط أساسي في صحة الإيمان، ومن كفر بواحد منهم لا يكون مؤمنا وإن صلى وصام، لا يختلف في ذلك اثنان، والأدلة من القرآن على ذلك أكثر من أن تحصى. وهذا الأمر لا يخص الأناس العاديين فقط، بل حتى الرسل أنفسهم. فلا يتحقق إيمان نبي من الأنبياء حال كونه أنكر نبيا آخر من الأنبياء، إذ لا يمكن أن يكون عيسى عليه الصلاة والسلام مؤمنا إذا أنكر من جاء قبله من الأنبياء والرسل. ويثبت ذلك قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فتلاحظ هنا أن وصف الإيمان متعلق بعد الله وملائكته بهؤلاء الرسل دون غيرهم من سائر البشر، وهنا أريدك يا شيعي أن تعمل عقلك الذي هو حجة لديكم. الشيعة مصادرها التي تستقي منها الدين خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والاجتهاد. إذن العقل هو مصدر رابع من مصادر التشريع عند الشيعة، وأنا أخاطب اليوم عقول الشيعة وأستهدف عوام الشيعة بهذه الإلزامات المهمة التي قد ينتفع بها انتفاعا عظيما. أود من هؤلاء أن يعملوا عقولهم في هذه الإلزامات وهذه الأسئلة، وأحتاج أجوبة عليها. هل يكون الإمام الذي كفر بواحد من الرسل مؤمنا أم لا؟ هل يكون الإمام الذي أنكر واحدا من الأنبياء مؤمنا أم لا؟ وفي المقابل، هل تدلنا أيها الشيعي على آية تثبت من خلالها أنه لو أنكر أو كفر نبي من الأنبياء بإمام واحد من أئمتكم هل يكون كافرا أم لا؟ هذا سؤال مهم وله مترتبات كثيرة. المسألة الثانية: الرسل هم الحجة على الخلق. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يؤكد على ذلك قول علي رضي الله عنه في نهج البلاغة في خطبة مبعث الرسل: إن الله تعالى بعث رسله حجة له على خلقه، وخصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. الشيعة تصدق بكل حرف جاء في النهج، ونهج البلاغة في دينهم أخو القرآن الكريم، لأنه من كلام الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. أين الأئمة من هذه المرتبة ومن هذا الاختصاص في دين الشيعة؟ أين أجد آية في القرآن الكريم كما تقول رواياتهم بأن الأئمة هم الحجة على من دون السماء وفوق الأرض؟ أين أجد ذلك في كتاب الله كقوة الآية السابقة: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؟ هل يوجد؟ أترك الجواب للشيعة. وكما قلت إن أنا أستعرض هذه الإلزامات وهذه الأسئلة لأنهم يعتقدون أن الأئمة في دينهم أفضل من الأنبياء، وهذا منصوص كتبهم وكلام مراجعهم وأئمتهم. المسألة الثالثة: الله سبحانه وتعالى يمدح الأنبياء في آيات كثيرة. قال تعالى في حق يحيى: وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وقال تعالى في حق عيسى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقال تعالى في حق موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقوله: واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى في حق إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وقوله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقوله: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. وقوله: إني جاعلك للناس إماما. وقال تعالى في حق إسحاق ويعقوب: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال تعالى في حق إسماعيل وإدريس وذا الكفل: وكل من الصالحين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. فالله سبحانه وتعالى مدح الأنبياء في آيات كثيرة جدا، بل مدح وامتدح من هم دون الأنبياء في الفضل والمنزلة. امتدح الصديقين والصالحين والشهداء والأبرار والمستغفرين. أين امتدح الله سبحانه وتعالى أئمتكم في القرآن يا شيعة؟ أين أجد مدحا لواحد من أئمتكم في القرآن الكريم بآية تكون في مرتبة الآية السابقة؟ أين أجد ذلك؟ قد يقول شيعي: لماذا تتعمد أن تأتي بالمغالين من الشيعة الذين عندهم غلو، وتتتبع هذا الغلو وتحتج به علينا. طبعا أنا أقول هذا الكلام على سبيل الافتراض، وإلا فقد قدمت في صدر الحلقة أن الشيعة مجمعة على أن الأئمة أفضل من جميع الأنبياء ومن جميع الخلق، وهذا منصوص كتبهم القديمة كما قلت والحديثة، وحتى موجود هذا الكلام في المحاورات الموجودة بيننا وبينهم. كنت في مناظرة أحدهم منذ أيام على إحدى المنصات فقال هذا، والله قال بأن الأئمة أفضل من الأنبياء ولا إشكال عندهم في ذلك، بل علي له خصائص لم تكن لنبينا عليه الصلاة والسلام أبدا، علي له خصائص كثيرة. ولذلك لو قال شيعي هذا الكلام بأنك تتبع الذين عندهم غلو في ديننا ثم تحتج بهم علينا، أسأله سؤالا، يعني لو واحد من الشيعة عنده مسكة من عقل وأعمل عقله بعض الشيء وقال هذا الكلام، فأنا أقول لهم: هل نبينا صلى الله عليه وسلم في دينكم يحيي ويميت؟ سيقول لا. هل تستغيثون بنبينا صلى الله عليه وسلم في دينكم؟ سيقول لا. هل تطلبون منه قضاء حوائجكم وكشف الضر عنكم وجلب المنافع إلى آخر هذه الأمور التي لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، وطلبها من غير الله شرك أكبر؟ سيقول: هذه أمور لا تطلب إلا من الله. أقول له: إذن لماذا تتوجهون إلى الحسين عليه السلام بطلب الحوائج ودفع الكربات وجلب المنافع وتفريج الكربات ودفع المضار وجلب المنافع وطلب الشفاء وسعة الأرزاق واستنزال النصر؟ أليس الحسين عبد من عباد الله سبحانه وتعالى وقد مات ولقي ربه؟ لماذا تدعون حسينا من دون الله سبحانه وتعالى؟ عندهم كذلك أمانة موسى بن جعفر لقضاء الحوائج، لعل بعض المشاهدين وقد تكلمنا عنها قبل ذلك وقف عليها، كما يقول المعممون في اليوتيوب موجودة أمانة موسى بن جعفر. يعني موسى بن جعفر كان إماما من أئمة أهل السنة، كما يقول الذهبي كان إماما صالحا صادقا ثبتا رضي الله عنه وأرضاه. قال الذهبي: دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظل يردد آية حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. كان عبدا صالحا، لكن لا نعبده من دون الله كما تفعل الشيعة. الشيعة يذهبون إلى قبر موسى ابن جعفر ويربطون أنفسهم بالسلاسل عند قبره، عقيدة الفداء النصرانية بالضبط عند النصارى، يربطون أنفسهم بالسلاسل ويتعلقون بقبره ظنا منهم أن هكذا تقضى حاجتهم، ولا يذهبون إلا بعد أن تقضى حاجتهم بزعمهم كما يقولون. ومن أراد شيئا يكتب على ورقة بيضاء أمانة موسى بن جعفر لقضاء الحوائج ويطلب حاجته، الذي يريد بيت يكتب أمانة موسى بن جعفر لقضاء الحوائج، يعبده من دون الله، يقدم قربان الشرك من دون الله في هذه الورقة، ثم يطلب حاجته من موسى بن جعفر. حتى البنت التي تريد أن تتزوج تأتي بورقة وتكتب عليها أمانة موسى بن جعفر لقضاء الحوائج وتضعها في لباسها الداخلي حتى يأتيها الزوج. استمعوا معي إلى هذا المقطع القصير عن الحسين، وانظروا كيف يشركون بالله العظيم، يجعلون الحسين ابن علي شريكا لله سبحانه وتعالى في ملكه. استمعوا إلى هذا المقطع القصير ثم نعود.
يا كاشف الكرب عن وجه الغريب، ضاقت فجئنا إليك يا طبيب، ما عدنا غيرك يا كاشف الكرب عن وجه الغريب، ضاقت فجئنا إليك يا طبيب يا الظالم يا اخو زينب
ضاقت على كل العالم، نسأل الله الفرج ورفع الوباء والبلاء بحقها القصيد.
عباس وعباس لنا نعم المجيب، ضاقت فجئنا إليك يا طبيب.
أليس هذا دعاء للحسين من دون الله؟ لماذا تعبدون حسينا؟ ولماذا تدعونه من دون الله؟ ولا تدعون من خلق حسينا؟ يا كاشف الكرب عن وجه الغريب، ضاقت 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 فجئنا إليك يا طبيب. يذهبون للحسين، هذا المقطع كان في أيام كورونا، هم يذهبون للحسين يدعونه من دون الله حتى يفرج كربهم، يقولون ضاقت فجئنا إليك يا حسين. والله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله، أإله مع الله، قليل ما تذكرون. تدعون حسينا وتتركون من خلق حسينا، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فالذي يقول بأنك تتتبع من عندهم غلو في دينهم، هذا رجل لا يعلم عن عقيدته شيئا. وأنا قلت هذا الكلام أقوله على سبيل الافتراض، وليس ثمة أحد يقول هذا الكلام، فهم مجمعون على أن الأئمة أفضل من جميع الأنبياء عياذا بالله. أيضا الله سبحانه وتعالى في المسألة الرابعة يؤيد رسله بالمعجزات. المعجزات الخاصة بالأنبياء كثيرة جدا، أذكر منها على سبيل المثال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جعل الله له النار عليه بردا وسلاما. وإحنا قلنا بأن المعجزات خاصة بالأنبياء وهي من دلائل نبوتهم، لكن الكرامات خاصة بالأولياء. كذلك لوط عقوبة الله لقومه هي معجزة له. يونس قال تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. موسى كثيرة معجزاته: وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. أيضا عيسى معجزاته كثيرة، أيضا إحياء الموتى وإبراء الأكمه بإذن الله عز وجل. وكذلك أيوب، قصة مرضه عليه الصلاة والسلام، قيل أنه نام على فراش المرض 15، قيل 18، وقيل 13 سنة. هذه معجزات أو بعض المعجزات. هنا أريدك يا شيعي أن تعمل عقلك الذي هو حجة لديكم، هاتوا لنا من القرآن آية واحدة ذكر الله عز وجل فيها معجزة واحدة لواحد من أئمتكم، ولن تجدوا. هذا خطاب لك أيها الشيعي، فتفكر بعقلك، وأنا أخاطب فيك عقلك، أخاطب العام قبل المتعلم. أين أجد معجزة واحدة؟ أليسوا هؤلاء في دينكم يسيرون الأكوان ويحركون الكون، وعندهم ولاية كونية تخضع لها جميع ذرات الكون؟ هذا الكلام في كتبكم فقط وفي مروياتكم المنقطعة. أين أتى علم الحديث عند الشيعة؟ سنتكلم عن علم الحديث في سلاسل طويلة لنثبت أنه ليس ثمة شيء اسمه حديث عند الشيعة، لأن هناك فترة انقطاع موجودة 400 عام بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وسنتكلم عن هذا في وقته بالتفصيل إن شاء الله. المسألة الخامسة: أعظم الناس درجة في الجنة هم الأنبياء. قال تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله عز وجل حينما يتكلم عن أهل الجنة وعن درجات أهل الجنة قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ذكر الأعلى ثم بدأ إلى بعده، الأعلى منزلة ثم الأدنى منزلة، من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أعلى منزلة ثم الأدنى منزلة. وذكر النبيين في أعلى المنازل، ولو كانت هناك منزلة فوق منزلة النبيين لذكرها، ونبينا صلى الله عليه وسلم داخل في جملة النبيين. فإن قال الشيعي بأن الأئمة الاثنى عشر داخلون في جملة الصديقين أو الصالحين أو الشهداء وهذا الكلام، قلنا لا بأس، لكن أيضا ذكر قبلهم منزلة النبيين وهي أعلى. وإن قال قائل منهم بأن الرتبة لا يمكن بلوغها، فلذلك جاء ذكر الأئمة في منزلة الصديقين، قلنا بل عندكم يمكن بلوغ رتبة الأنبياء، أوليس مروياتكم تذكر أن الشيعية إذا تمتع بلغ منزلة النبيين؟ هذه روايات كثيرة موجودة عندكم، إذا تمتع الشيعي وصل إلى مرتبة النبي في دينكم. ونحن متفقون جميعا سنة وشيعة في الحديث الذي جاء بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة الحديث، اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث، إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم سلوا الله لي الوسيلة. قيل: ما الوسيلة؟ قال: منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد الله الصالحين، وأرجو أن أكون أنا هو. لم يقل أنا والإمام، لم يقل أنا وعلي، لم يقل أنا وحسين. فأنا أريدك يا شيعي أن تعمل عقلك أيضا الذي هو حجة لديكم، أعطونا دليلا واحدا من القرآن الكريم على أن أئمتكم في الجنة أعلى مرتبة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. دليل واحد بس، ولن تجدوا، ولن تجدوا. المسألة السادسة: الله سبحانه وتعالى سمى سورة كاملة باسم سورة الأنبياء، وأنت تقرأ في القرآن الكريم تفتح في منتصف المصحف تجد سورة الأنبياء، وذلك يدل في إنما يدل على كرامتهم وشرفهم وعلو قدرهم ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر سورا كثيرة، ذكر سورة البقرة والنحل والنمل والأنعام، وذكر في هذه الصور أيضا، تكلم عن المعز، وذكر الكلب في سورة الفرقان، كثيرة جدا، ذكر كل شيء. أيعقل وأئمتكم وهم أركان الأرض ولولاهم لساخت أو لساحت الأرض بأهلها، أيعقل وأئمتكم هم من يسيرون الكون، من يحاسبون الناس يوم القيامة، من يقسمون الأرزاق بين العباد، من يسيرون السحاب، أيعقل بعد هذا كله ولا يوجد لهم ذكر أو تسمية في القرآن الكريم؟ مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. أيضا يعني شوف مثلا، هذه خرافات طبعا، الذي ذكرته في معتقد الشيعة، ما ينقله الشيعة من معتقدهم خرافات وخزعبلات وأساطير ليس لها وجود، هذا كله من أبطل الباطل. أيعقل بعد كل هذا لا يوجد لهم ذكر أو تسمية؟ عندك سورة محمد عليه الصلاة والسلام، لماذا القرآن لا يوجد فيه سورة علي أو سورة الحسين مثلا؟ هذا يدل فإنما يدل على أن كل ما تنسبه الشيعة إلى هؤلاء الأئمة كله من أبطل الباطل. طبعا ما قصدته واضح أيها الإخوة من حيث إلزام الشيعي، وإلا فأئمة آل بيت نبينا نجلهم ونبجلهم ونحبهم ونترضى عليهم ونتقرب إلى الله بحبهم، لكن ننزههم عما قاله عنه شياطين الشيعة كذبا وزورا ومهتانا عليهم، ولا نعبدهم من دون الله. قل: يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، فلا أعبد الذين تدعون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. حتى قالوا في أخبارهم بأنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء 120 مرة، ما من مرة إلا وقد أوصى الله نبيه بالوصية لعلي والأئمة من بعده أكثر مما أوصاه بالفرائض، وبهذا الضلال يهدي شيوخهم. حتى قال أحد مراجعهم وآياتهم في هذا العصر: إن أعظم ما بعث الله تعالى به نبيه من الدين إنما هو أمر الإمامة. انظر ماذا يقول الشيرازي عن الإمام الرضا في هذا المقطع، نستمع إليه ثم نعود.
أنه شيخنا، أنت مفكر أنه الناس يجون الإمام الرضا بالملايين صلوات الله عليه، لعل الذين الآن يأتون إلى الإمام الرضا في كل عام لا يقلون عن الذين يذهبون إلى مكة في كل عام. يعني هاي الملايين شايفة أكو شيء اللي دا تجي. فقال أنه الملايين يجون للإمام الرضا صلوات الله عليه، والإمام يقضي حاجة البعض ولا يقضي حاجة البعض الآخر. من 100 واحد أفرض 50 واحد تقضى حاجته، 50 واحد ما تقضى حاجته. وأنت الآن عندما تدخلون حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه، الإمام الرضا له ولاية تكوينية. الإمام الرضا إذا قال للشيء كن بإذن الله يكون. الله تعالى أعطى الولاية التكوينية لأوليائه. إحنا عندما ندخل، عندما ندعو، عندما نطلب حاجاتنا الشخصية والاجتماعية بهذه النظرة، يعني أنت دا تدخل على إمام بيده الكون وبيده كل شيء، وإذا قال للشيء كن يكون.
نعم، ملايين الشيعة يذهبون لعبادته من دون الله، ملايين من المغفلين. ضحكتم عليهم بهذا الكلام. الإمام الرضا عنده ولاية كونية، إمام بيده الكون، وإذا قال للشيء كن فيكون، عياذا بالله من هذا الكفر المجرد. هذه منزلة إمامة الأئمة الاثنى عشر في دينهم، ولا أدري أين سندوا هذه المنزلة المزعومة. وكتاب الإسلام العظيم، كتاب الله، ذكر فيه أركان الإسلام، الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، ولا شأن لذكر ولايتهم هذه لا من قريب ولا من بعيد. وكانت مسألة الإمامة بمفهوم الشيعة تعني أن هناك خلية سرية وضعت لأتباعها هذا المبدأ، حتى وقف منها علي بن أبي طالب موقفا صارما حازما، فتعقب ابن سبأ ونفاه إلى المدائن، ونفى ما حاول إشاعته من أفكار في المجتمع الإسلامي. حتى تذكر كتب الشيعة نفسها أن علي بن أبي طالب تعقبه وقتله، فعادت هذه الخلية من جديد لتحيي هذا المبدأ بين أبنائها في سرية تامة. وكانت تقول في عصر علي الرضا كما يظهر من إسناد النص إليه: ولايتنا ولاية الله التي أصرها إلى جبرائيل، هكذا يسمونه، وجبرائيل أصرها إلى محمد، ومحمد أصرها إلى علي بن أبي طالب. سبحان الله. وعلي بن أبي طالب أصرها إلى من شاء، ثم أنتم تضيعون ذلك، هكذا يقولون لاستخدام مبدأ التقية في دينهم. ونحن نقول ختاما: إذا كانت الولاية صنو النبوة أو أعظم كما يقولون، فلماذا تكون سرية محاطة بجو من الكتمان هكذا؟ حتى أن رسول الله الذي أمره الله أن يبلغ ما أنزل الله يكتمها ويخفيها ويصر بها إلى علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب يصر بها إلى من شاء الله سبحانه وتعالى. تلاحظوا أيها الإخوة أن هذه النصوص، أو من هذه النصوص، أن واضع هذه الأكذوبة من أعداء هذه الملة ومن أعداء هذا الدين، ونسبوا ذلك كله لأهل البيت. نستكمل إن شاء الله ما تبقى في هذه الإلزامات القوية على أدمغة الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا، واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد، وبذاك قد مصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا، واعرف عظيم منازل الأصحاب.